بريطانيا لتنسيق وسائل الردع النووي، وستجتمع بريطانيا وألمانيا قريبا، وسنعقد اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الأوروبي في نهاية آب أغسطس لاتخاذ قرارات جديدة. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية. ولم يفصح دونالد ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي سيعوض الولايات المتحدة عن تكلفتها. وازداد استياء الرئيس الأمريكي من بوتين بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا. مستمعينا في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: دور الإعلام في نهضة كربلاء. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمناها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لك لا لغيرك لوعتي وبكائي. إن أوحش منك الرسول لم يزل لك منزل في القلب والأحشاء. لا تسعدي بكيت تفجعا للراحلين ولا تعين. نداء لهفي وهل يذكي أتى اللهف به يطلى يطلى لهيب النار في أحشائي أبكي الحسين مشردين تنحو به نحو العراق عداوة الأعداء حتى أنا بكربلاء وإنما كان منازل كربة وبلاء هيهات أن تعطي الدنية نفسه خوف المنية أو رجاء بقاء الدنية وهو للكرام حيدرة من الأبناء منعوه من ماء الفرات وورده وأبوه ساق الناس يوم جزايا حتى قضى ضمان كما اشتهت العدم بأكف لا صيد ولا أكثر وبعد أيها الشاعر وقضى بغصته غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب نائيا ودع وطن طيب احتي والكربلة عناه وحفايات بضع عن عدنان وتعنيت من آياه يا ثرب حين ودعها وعنها الضعن راديشين هاشم حين سمعت بيه ناو على المسير بليل لفاه محمد ينادي ودمع على الخدود يسيل خويا ناو بهض عن لاويل ما اخذ كل هلك يحسين الهم لا تضعن يا نور العين يثرب ما تود فرقك ليش تريد فرقك لما انسمع حكي حسين ون وصفق ايد بايد قال القوم يردون ابايعهم وطيعي زيد يا خويا خلي نرشد بنيت يا خويا لهالعمر ما اريد خلينا نرشد بنيتي واخذ كل هالبيتي علي للدين يا محمد دم العل تدواه صاح ارشد يا حاج وسير وتقدم على ضعوني هيا تصبر على الضيايا يا يم وعلي تغمض عيوني ولو لم صوت العلي لا يصيح يا اهل الضعن تانوني يا اهلي وياكم اخذوني وحدي لا يا تخيلوني تقل ابويا شلون اتم بالدار وحدي ايش يصبرني عليكم وحايا يا جدي. قال الإمام الحسين عليه السلام من لحق بي منكم استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. هذا النص على اختصاره فيه دلالات إعلامية مهمة لحركة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الإمام الحسين طبيعي خطط لهذه النهضة وكان للتخطيط الإعلامي دور واضح فيها. الإعلام يحتل مكانة كبرى في مثل هكذا قضايا وفي مثل هكذا نهضات. الإنسان بدأ حياته يعيش حياة بدائية، يعني الإنسان البدائي يعيش حياة انفرادية في بداية حياته، ثم بعد ذلك تطور الإنسان وصار يعيش ضمن قبيلة، يعني كل واحد من البشر أو كل مجموعة تنتمي إلى قبيلة معينة. فلما صار نظام القبائل بدأ التنافس، كان عندها شاعر أو أكثر تهدي له أموال تقدم له صلات في سبيل يدافع عنها ويدافع عن مواقفها. ولذلك تلاحظ في المعارك بين القبائل الشعراء لهم دور في تأجيج نار الحرب. وهكذا تطور الإنسان إلى أن جاءتنا الثورة الصناعية، تطور الإعلام أيضا، فإجانا الراديو، إجانا التلفزيون، وهكذا بدأت هذه الحالة تتطور إلى أن صار عندنا فضائيات وصارت أقمار صناعية وصار الإعلام جزء مهم من حياة الإنسان. أنا أبين لك هذه المقدمة وبعدين أربطك بقضية كربلاء والإعلام الحسيني لهذه النهضة، إيش قد كان مهم وإيش قد كان يفكرون به قبل حضور وحدوث النهضة والثورة الصناعية. بدأ الإعلام يدخل في حياة الإنسان في البيت، في السيارة، في الفندق، في الطائرة، صار الإعلام جزء من الحياة. الآن الحضارة المسيطرة على ربوع الأرض الحضارة الأوروبية. الحضارة لما تسيطر ولما تكون قوية تمتد لتشمل أكبر مساحة من الأرض. في يوم من الأيام كانت الحضارة الإسلامية منتشرة، ولذلك كانت أكو رسوم إسلامية حتى في بلاد الغرب، أكو أسماء إسلامية، أكو طراز معمار، هندسة معمارية إسلامية على الطراز الإسلامي، لأن الحضارة الإسلامية كانت في أوجها. لكن أجت الحضارة الأوروبية الآن لما سيطرت نشرت ظلالها على أكثر مساحة من الأرض، فلذلك بدأنا نتأثر بالحضارة الأوروبية. الحضارة الأوروبية عدها الآن ما يقرب من 2000 قمر صناعي، 2000 قمر صناعي تمتلك، فتتحكم بالإعلام بصورة كاملة. بعض هذا الإعلام، لا أقول كله، بعض هذا الإعلام يحمل جنب عدائية للإسلام والمسلمين، ولذلك صار يعمل من أجل فصل الإنسان المسلم عن مبادئه، يلعب بالعقلية، يفصل الدين عن الإنسان حتى عند غير المسلمين. يعني عملوا على فصل الإنسان عن الدين حتى المسيحي، ولذلك الآن تروح إلى الكنائس في يوم الأحد تشوف أفراد قلائل. المسلمون أيضا كذلك، إجا الإعلام المعادي صار يشوه صورة الإسلام والمسلمين، يقول له أيها الإنسان المسلم ترى الدين إنما هو للآخرة فقط، ما له علاقة بالدنيا، بينما الدين مع الإنسان قبل أن يكون نطفة في رحم الأم. قبل لا يكون الإنسان نطفة في رحم أمه تعاليم الإسلامية موجودة. أيها الإنسان إذا تريد تتزوج أكو مواصفات بالزوجة التي تختارها، وأنت أيتها المرأة أيضا أكو مواصفات في الرجل اللي راح يكون زوج إلك. وهكذا الإسلام مع الإنسان وهو حمل في بطن أمه، ولما تضع الأم أيضا الإسلام مع الوليد أكو تعاليم إسلامية، ولما يكون طفل ولما يكون شاب ولما يكون كهل ولما يكون شيخ كبير تعاليم الإسلامية معه ما تفارقه دنيا وآخرة إلى أن يموت. أيضا الإسلام أكو تعاليم ما بعد الموت، قبر ونشور وحساب، والإسلام مع الإنسان. بينما يجي الإعلام المعادي يقول لك أيها الإنسان ترى الدين إنما هو ينظم أمور الآخرة، أما حياتك حياتك اختار الحياة المناسبة، اختار الحياة اللي أنت تريدها. ولذلك صار الآن الاقتصاد السائد غير إسلامي، أغلب البنوك هي بنوك ربوية، وتمام معاملات ربوية. صارت الثقافة غير إسلامية، صارت الحياة غير إسلامية في الأعم الأغلب. يقول للإنسان يقولوا له هذا المسجد إنما هو للصلاة فقط، إذا تريد تصلي روح للمسجد. هذه المرأة المحجبة يقولوا لها ترى الحجاب يضيق، الحجاب يقيد، الحجاب يسلب الحرية. السعادة، كل السعادة بالتبرج. السعادة أن يكون الإنسان عنده بيت عنده سيارة وعايش حياة مرفهة، هاي السعادة. مو السعادة إذا جاء وقت النوم ولم يرتكب الإنسان معصية، مو السعادة أن يؤدي الإنسان أعمال كما أراد الله تبارك وتعالى، مو السعادة أن يكون الإنسان على خط الاستقامة، لا، السعادة بالماديات. فلعبوا بالعقلية الإنسانية الإسلامية وتلاحظ الآن أمامك افتح عينك وانظر إلى الواقع الإسلامي شلون يمر بأزمات بسبب الإعلام المضلل. واتهم الإسلام أيضا باتهامات غير مبررة لسوء بعض الأعمال. فإذا الإعلام له مدخلية كبيرة في بيان الحقائق وفي تشويه الحقائق أيضا. الثورة الحسينية، النهضة الحسينية، هي نهضة كبرى، هي نهضة عالمية، هي نهضة امتدت عبر الأجيال إلى يومنا هذا. أكو إعلام رافقها يوم أكو إعلام؟ الجواب نعم، أكو إعلام. هذا الإعلام هو اللي رافق الثورة الحسينية تارة قبل وقوعها، شوي ركز وياي، وهذا الإعلام في أثناء وقوع النهضة، وأكو إعلام ثالث بعد وقوع مجزرة كربلاء. ثلاث مراحل. خلينا نشوف المرحلة الأولى، من أبطال المرحلة الأولى؟ الإعلام قبل واقعة كربلاء، حتى نلاحظ المشروعية لهذه النهضة العظيمة. لأن أكو بعض الناس يتساءلون ما هي مشروعية ثورة الإمام الحسين. هذا الاهتمام وهذا الحضور الكريم والكبير لهذه النهضة يقول لك هذا ما إلى مشروعية. خلي نثبت الآن المشروعية. أول مرحلة الإعلام اللي قبل النهضة أبطاله أولا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ثانيا الإمام أمير المؤمنين والزهراء فاطمة سلام الله عليها والإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء الأربعة على رأس القائمة. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله كما يذكر الحاكم في المستدرك على الصحيحين، الحاكم بالمستدرك يذكر رواية عن أم الفضل لبابة زوجة العباس ابن عبد المطلب، والدة الصحابي المعروف ابن عباس، عبد الله ابن عباس، أم لبابة امرأة مؤمنة، أول امرأة أسلمت بعد خديجة الكبرى هي هذه المرأة أم الفضل. المستدرك، الحاكم في المستدرك يقول أم الفضل لبابة اجت إلى النبي صلى الله عليه وآله قبل ولادة الإمام الحسين، قالت يا رسول الله رأيت البارحة حلما منكرا، حلم شديد، رؤيا شديدة أذتني ألمتني. قال خير، شنو هذه الرؤيا؟ قالت لي يا رسول الله رأيت في المنام كأن قطعة من جسدك، من جسمك، انفصلت وصارت في حجري في حضني. قال لها النبي خير رأيت. الزهراء كانت حامل بالإمام الحسين عليه السلام. قال لها ستلد ابنتي فاطمة ولدا وسيكون عندك، يعني تتولين خدمته رعايته، مو رضاعة، لا رضاعة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فولد الإمام الحسين وفعلا كان عند أم الفضل لبابة في بعض الفترات الزمنية. تقول أم الفضل شايل الإمام الحسين صغير ودخلت على النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ هذه الرواية، هذه الرواية شو تفيدك؟ تفيدك دليل قاطع على مشروعية نهضة الإمام الحسين، وأن النبي معها، وأن الله معها، وأن الملائكة معها. تقول دخلت على النبي وبيد الإمام فأعطيته إلى الرسول. صغير الإمام الحسين، عمره أفرض سنة، لما أخذه النبي صار يبكي. النبي يبكي، قلت له يا رسول الله مما البكاء؟ قال يا أم الفضل هذا جبرائيل أتاني وقال لي إن أمتك ستقتل هذا، وأشار إلى الحسين، ثم أراني التربة التي يقتل عليها الإمام سلام الله عليه. شفت لي المكان اللي يقتل عليه الإمام الحسين. هذه الرواية إلى هنا يسجلها الحاكم بالمستدرك. الألباني من كبار علماء إخواننا ومن المحققين في الأحاديث، وعند كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة والموضوعة، يعني قسم الأحاديث إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث موضوعة دخيلة. هذا الحديث وين يخليه؟ يخليه بالأحاديث الصحيحة. يقول هذا الحديث أكو إلى شواهد كثيرة، ويذكر الألباني حديث نقل عن مسند أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل، بالجزء السادس صفحة 294. يقول الإمام أحمد ابن حنبل: أم سلمة أيضا قال لها النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة، دخل علي ملك لم يدخل علي من قبل، وأخبرني بمقتل الإمام الحسين، وناولني من تربته تربة حمراء وهي عندي. هذا الألباني يقول هكذا. إذن عشرات الروايات، عشرات الروايات وبمصادر مختلفة تبين أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بمقتل الإمام، وأخبر هم أخبر النبي وهم هو أخبر. هذا الحدث، هذا الإخبار قبل مقتل الإمام الحسين بستة وخمسين سنة. شو تسميه؟ شو تسميه؟ تسميه حملة إعلامية يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله لتهيئة الأمة، لإضفاء مشروعية، لإضفاء قدسية إلى هذه النهضة، حتى إذا جاءنا إعلام معادي نقول له أكو إعلام أصيل، البطل في هذا الإعلام سيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وآله. لأن إجت دعايات، إجى إعلام معادي، النبي يدري أكو إعلام معادي راح ينصب على هذه النهضة. فإذا أكو إعلام معادي وإنت عندك إعلام معصوم، هذا الإعلام المعادي لا يصمد أمام الإعلام المعصوم. إجى إعلام شي يقول؟ يقول بأن يوم عاشوراء هو من الأعياد المباركة، وعلى الناس أن يحتفلوا وأن يرفعوا الزينة وأن يلبسوا الملابس الجديدة، لأنه عيد من الأعياد. الإمام الباقر عليه السلام في الزيارة يقول: وهذا يوم تبركت به بنو، لاحظ، هذا يوم تبركت يعني اعتبرت عيد، ضمن حملة، ضمن إعلام معادي، ضمن دعاية لتشويه قضية كربلاء. وروجوا أيضا بأن يوم عاشوراء يستحب فيه الاكتحال، الاكتحال علامة من علامات الزينة أو هو من الزينة، فالاكتحال في يوم عاشوراء مستحب، حديث موضوع ما إلى أساس أبدا. وجابوا حديث ثاني بأن الاكتحال يوم عاشوراء يشفي من المرض، مرض الرمد، لمدة سنة كاملة. كل هذه المخططات فشلت. اجى إعلام بوق آخر يقول بأن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قتل بسيف جده رسول الله. قالوا له كيف؟ قال: لأن النبي قال: من خرج على إمام زمانه اقتلوه كائنا من يكون. والإمام الحسين خرج على إمام زمانه فقتل، وهذا القتل مشروع، النبي أمر بأن يقتل الخارج على إمام زمانه. هذا الإعلام ربما ينطلي على بعض المغفلين، لكن على الإنسان الواعي، الإنسان المحصن اللي عنده حصانة، ما ينطلع عليها كذا إعلام. وفعلا ما انطلع هذا الإعلام. فعلا لما تجي إلى هذه الروايات الموضوعة وتشوف النبي صلى الله عليه وآله على عظمته شلون يهتم ويتفاعل مع النهضة الحسينية، هذه النهضة أخذت المشروعية وبقيت صامدة بوجه الرياح إلى يومنا هذا، والحضور يزداد، والصيحة تمتد، والصرخة تعلو، ويبقى الإمام الحسين، وتبقى نهضته هي نهضة إنسانية، هي نهضة الأحرار، هي النهضة النظيفة الشريفة التي ليس عليها غبار أبدا. هذا الإعلام اللي قام به النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين كذلك هرثمة ابن سليم يقول أنا كنت مع الإمام علي في معركة صفين. يقول لما رجعنا من معركة صفين صار الطريق وين؟ على كربلاء. الإمام أمير المؤمنين وصل إلى هذه الأرض، قال لأصحابه انزلوا ها هنا إلى الجيش. طبيعي الجيش خليط، أكو فيه من يعتقد بالإمام وأكو به من يتردد بالاعتقاد. قالهم نزلوا ها هنا. نزلوا، صلى الإمام أمير المؤمنين لعله صلاة المغرب والعشاء، صلوا هناك في أرض كربلاء. هرثمة يقول انظرت إلى الإمام علي، شال قبضة من التراب، تراب أرض، شال قبضة من التراب شمها ثم قال واهل لك يا تربة. شوف هذا العمل، شوف إعلام، إعلام هادف. واهل لك يا تربة ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. هرثمة يقول أنا سمعت الإمام، أنا ما عندي ذاك الاعتقاد بالإمام. يقول رجعت إلى الكوفة، دخلت على زوجتي، زوجته كانت مؤمنة موالية للإمام علي عليه السلام، قالها أعلمت ما قال صاحبك؟ سمعتي شو يقول الإمام علي؟ قالت لماذا قال؟ أخبرها أنه أخذ قبضة من التراب وقال واهل لك يا تربة ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. ومن أين له علم الغيب؟ التفتت لزوجته قالت يا هرثمة إن عليا لا يقول إلا الحق وستثبت لك الأيام ذلك. بقي هرثمة والحديث بذهنه إلى أن وقعت كربلاء في سنة 61. إيش قد بينها وبين معركة صفين؟ أكثر من 20 سنة. صارت وقعت كربلاء وأجت الجيوش لحضن الإمام الحسين، وإذا بهرثمة اجى ايضا مع الجيش الذي خرج لحرب الامام الحسين عليه السلام. لما وصل الى ارض كربلاء شاف الاجواء، شاف الارض، اتذكر ذلك الموقف ان الامام علي وقف ها هنا. شوف الاعلام، ان الامام علي وقف ها هنا واخذ قبضة من التراب. بعد المسألة صارت يقينية امامه. تسلل واجى الى الامام الحسين عليه السلام، وقف امامه، قال ابا عبد الله انا عندي فد حديث اريد ان اخبرك. قال قل. قال القضية كيت وكيت، كنت مع ابيك ومرينا الى هذه الارض واخذ قبضة من التراب وقال واهل لك يا تربة الى اخر الحديث. تفت الامام الحسين قال يا هرثمة أنت معنا أم علينا؟ قال سيدي لا معكم ولا فعلا أنا خارج ضدك، لكن الآن أنا لا معك ولا عليك. ليش؟ قال لأن أنا عندي وضع وعندي أهل وأنا أخاف من الموت، أخاف من القتل، أخشى من السيوف. قال إذن ولي هارباه ولا تسمع صرختنا، ما سمع أحد صرختنا ولم يغثنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. ولا هارب رجع إلى الكوفة ولم يقاتل. هذا إعلام. هذا لما تقرأ التاريخ وتشوف هكذا تقول بأن الإمام علي بن أبي طالب مع الحسين ومع أبطال كربلاء والإمام إمام معصوم. هذا ثبت عندك. تعال إلى الإعلام اللي رافق النهضة. طبعا أكو الزهراء عليها السلام لها حديث، الإمام الحسن، الصحابة الأجلاء، لكن تعال إلى المرحلة الثانية. أكو إعلام رافق النهضة، رافق النهضة. شنو هذا الإعلام اللي رافق النهضة؟ الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة المنورة، وين رايح؟ إلى مكة المكرمة. أكو أكثر من طريق إلى مكة. أكو طريق يسموه الطريق العام، وأكو طريق لا طريق ملتوي. الطريق الملتوي يسلك الخائف الهارب اللي خارج على النظام. الإمام الحسين لما راح إلى مكة أي طريق سلك، ومسافة طويلة سلك الطريق العام أمام الجماهير. قال له يا أبا عبد الله لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير، ابن الزبير لما راح المكة سلك الطريق الثاني. قال هيهات حتى يقضي الله أمرا هو قاضيه أو ما هو قاض. أنا نهضتي نهضة إصلاحية، أنا خروجي خروج للإصلاح وليس لمكاسب دنيوية، أنا خارج من أجل الله وأريد الجماهير تعلم، وأنا هذا الطريق اللي أسلكه هو الطريق العام، وهذا عمل إعلامي أيضا، يستبطن عمل إعلامي حتى الناس يعلمون طول الطريق. الحسين شخصية كبرى، الإمام الحسين في ذلك الزمان ليس على وجه الأرض إنسان أفضل من الإمام الحسين عليه السلام، الأمة تعرفه، الأمة تقدسه. سالك الطريق العام إجا وين؟ إلى مكة. لما إجا إلى مكة مو متخفي، وإنما أخذ مكان مرتفع، وتعرفون مكة جبال، منطقة جبلية، فأخذ مكان مرتفع، وصار الإمام على مدى 4 أشهر وأيام يصلي جماعة بالناس، بالوافدين بالزائرين، حتى يبين أن نهضته نهضة علنية إصلاحية للأمة للإنسان. الإمام الحسين عليه السلام لما إجا إلى الكوفة مر بعدة منازل، حوالي 8 منازل، كل منزل اللي ينزل به الإمام إلى به موقف ويترك بطمات، والوقت لا يسع أن أستقصي ذلك. الإمام خطب لعله أكثر من 10 مرات من في طول الطريق إلى أن وصل إلى أرض كربلاء، إلى موقف مع زهير ابن القين، إلى موقف مع الحر الرياحي، وكل هذه المواقف تركت إعلام مدوي بقي صداه إلى يومنا هذا. زين، نزل في أرض كربلاء الإمام الحسين، لما نزل في أرض كربلاء وبدأت المعركة، لما صار وقت الصلاة، صار وقت الصلاة، الإمام الحسين صلى يوم عاشوراء. وين صلى الإمام الحسين؟ صلى في داخل الخيمة، صلى خلف الخيام، صلى متخفي خائف من الرماح والسهام والسيوف، أم أنه صلى وين؟ في قلب المعركة. وانت تسمع الخطباء يقولون بأن الإمام الحسين صلى في أرض المعركة. ما سألت يا أبي ليش صلى الإمام الحسين في أرض المعركة؟ ما يخاف؟ مو أمام جيش لا يرحم، أمام سهام طائشة، هو السهم اللي يذبح عبد الله الرضيع، يخشى من الإمام الحسين عليه السلام؟ إذا لماذا صلى الإمام الحسين في أرض المعركة؟ وقال لزهير ابن القين وسعيد ابن عبد الله الحنفي رضوان الله عليهما، تقدم أمام المصلين لحماية الصلاة، فرغ الإمام من الصلاة، فقط سعيد ابن عبد الله الحنفي شهيد، قدمه المن لهذه الفريضة. إمام الحسين في هذا العمل أكو جنبة إعلامية، يريد يقول أيها الإنسان ترى الصلاة فريضة عظيمة، ترى الصلاة عمود الدين، ترى الصلاة بعد ولايتنا الصلاة فريضة مهمة، متمام، هذه الصلاة حافظوا عليها، هذه الصلاة نحن نضحي من أجلها، ولم نقاتل إلا من أجل المبادئ وإلا من أجل الفرائض. يعني هذه الصلاة هي أعز على الإنسان من أي شيء، يضحى من أجلها. من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة، هذا عمل إعلامي في أرض المعركة في قلب المعركة. يعني إذا يجي كاتب أو يجي قلم من الأقلام الرخيصة وتقول أو يقول بأن الحسين عليه السلام من طلاب الدنيا، نقول له هذا الحدث أمامك والتاريخ أمامك، وانت بعد قارن وربط بين الاشياء. بعد الامام لما خرج الى ارض المعركة، المؤرخون يقولون لبس عمامة رسول الله، ممر عليك هذه العبارات، وأخذ سيف رسول الله ولبس درع الرسول، يعني الإمامة إمامة الرسول، طبيعي إمامة الرسول معروفة. الصحابة الناس اللي معاصرين النبي شايفين إمامة الرسول يومية أمام النبي، درع درع الرسول، سيف سيف الرسول قدم لهم وأشهدهم على ذلك. يريد يقول أيها الناس ترى أنا وارث للنبي صلى الله عليه وآله، أنا ابن النبي، أنا عمامتي عمامة النبي، سيفي اللي راح أضرب به جماجم الأعداء هو سيف الإسلام، سيف الحق، سيف النبي. هذا عمل أيضا. وهكذا أعمال كثيرة وقعت في كربلاء تشير إلى الإعلام الحسيني. وأما بعد الواقعة، بعد الواقعة الإمام الحسين انتهى دوره لما فاضت روحه الطاهرة على أرض كربلاء وسال دمه المبارك. بدأ الإعلام النبوي، بدأ إعلام أهل البيت. الإمام زين العابدين 34 سنة عاش بعد قضية كربلاء، 34 سنة. هاي النهضة ما اجتك يعني صورة عادية، وإنما هذه النهضة دعمت وأيدت، واللي أيدها أمثال هؤلاء الكواكب المضيئة، هذه الأقمار الساطعة، هل اجتنا قضية كربلاء؟ والآن نحن نجلس للعزاء وللعبرة والعبرة. هذه مدرسة كربلاء، اجتنا عبر هذا الإعلام وهذه التضحيات وهذه الدماء وهذه المصداقية التي لا نظير لها. إمام زين العابدين 34 سنة، فترة طويلة، زمنية طويلة. الإمام أولا كان يقيم النياحة في منى أيام الحج، كل سنة أيام الحج في منى يقيم النياحة على الإمام أبي عبد الله الحسين. يعني يريد يبين أيها الناس ترى إقامة النياحة على الإمام الحسين أمر مطلوب. وكان يبكي طيلة هذه الفترة 34 سنة. واحد يقول يا بشلون يعني بكاء 34 سنة؟ البكاء يا أخي، البكاء هو تعبير وجداني احتجاجي. البكاء يعني مو الإنسان دمع ترخيصة ويجي يسيلها، لا، على هؤلاء الأبطال الدمعة عزيزة، الدمعة ثمينة. الإمام زين العابدين كان يبكي بكاء إثارة، هذا أولا، وبكاء احتجاج. ليش؟ يريد يعلمنا البكاء، لأن البكاء مفتاح التعامل مع القضية، البكاء مفتاح للارتباط مع قضية الإمام الحسين عليه السلام. أول ما تبدأ بالبكاء ثم بعدين تدخل إلى هذا العالم، تبكي وبعدين تسأل لماذا أبكي، لماذا أبكي. إذا سألت لماذا أبكي تدخل إلى عالم الحسين، إلى مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، هذه المدرسة العظيمة بالعطاء، وسيأتينا إن شاء الله في الليالي القادمة. الإمام 34 سنة ثبت هذه الروح وثبت هذه الحالة. اجى من بعد الامام زين العابدين الامام الباقر. امام الباقر نحى منحا اخر. شوف القضية مرتبطة بالله، وهذا التأكيد تأكيد الهي عن طريق الائمة الاطهار. الامام الباقر اخذ منحة ثاني مكمل لدور الامام زين العابدين، كان يحث على زيارة الامام ابي عبد الله الحسين، يقول له الى علقمة ابن محمد الحضرمي، يقول له يا علقمة إذا استطعت أن تزور الحسين في كل يوم بهذه الزيارة، زيارة معينة، زيارة عاشوراء، فافعل. يا علقمة وليأمر كل واحد منكم من في بيته بالبكاء على الإمام وعلى مصيبته. يقول لك كل واحد ببيته، طبيعي ما كانت يعني المجالس في ذلك الزمان مثل الآن، كل واحد ببيته يأمر أولاده، بيته، عياله، أن يبكوا على أن يذكروا الحسين وأن يبكوا على مصيبته. أنا قلت البكاء مفتاح للدخول إلى عالم الإمام الحسين. يا علقمة وإذا جاء محرم فليعزي أحدكم الآخر. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال فليقل أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا أبي عبد الله وجعلنا من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي المنتظر. اجى الدور إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الإمام الصادق أيضا أكمل المسيرة. الإمام جعفر الصادق أكمل المسيرة وكان يحث على إقامة المآتم، هاي المجالس. يجي فضيل ابن يسار يقول له يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله، احنا نجلس ونتحدث عن قضية كربلاء. قال إني أحب تلك المجالس. الإمام الصادق يقول أحب هذه المجالس. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أحيا أمر أهل البيت عليهم السلام، إحياء أمر أهل البيت، نشر تعاليم أهل البيت، نشر مبادئ الإسلام، التعريف بهؤلاء بهذه الرموز النيرة، بمبادئهم، بمدرستهم، بقيمهم. ثم كان الإمام يشجع الشعراء، لأن الشعراء شريحة مهمة بالمجتمع. شعراء وما أدراك ما الشعراء. والآن إحنا عندنا أكبر رصيد شعري في العالم في الدنيا للإمام الحسين عليه السلام. تدري ما في قضية من القضايا التاريخية أبدا لا عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند الأديان الأخرى ولا عند الملل والطوائف الأخرى بقدر ما يملك أو ما تملك المدرسة الحسينية من الشعر. شعراء أهل البيت، شعراء الحسين. الإمام الصادق كان يشجع، كان يدخل عليه عدد من الشعراء ويطلب منهم أن يقرأوا على الإمام الحسين عليه السلام. وهذا خليه إلى الليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الإمام الحسين من اللحظة الأولى، من اللحظة الأولى كان مخطط تخطيط دقيق إعلامي، الإعلام للثورة الحسينية، وكلنا كل واحد منا يتحول إلى صوت يبين هذه المدرسة وهذه النهضة العظيمة ويبين مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. هذه المآتم، المجالس التي تقعد في شرق الأرض وفي غربها لأي شيء؟ لبيان الأخلاق والعقائد والقيم والمبادئ والأحكام الشرعية. إذن ما أعظم مدرسة أبي عبد الله الحسين. خرج الحسين من المدينة عازما كخروج موسى، خائفا يتكتم لم يدر أين يريح بدن ركابه، وكأنما المأوى عليه محرم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. الإمام الحسين بعد كون يتهيأ للخروج من المدينة، مدينة النبي، الإمام الحسين يجي إلى المسجد يشوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم ينظر إلى قبر أمه فاطمة الزهراء، هو يدري بي وين متمام، ينظر إلى قبور الأولياء. المدينة إلى علاقة الحسين فيها علاقة وثيقة، وراح يفارقها، صعب على الإمام صعوبة. ولذلك ليلة السفر اجى إلى قبر الحبيب المصطفى، يقول له يا رسول الله اعذرني أنا راح أفارقك، يا رسول الله أنا متهيئ للسفر. صلى على القبر الشريف، قرأ القرآن، رفع يديه إلى الله: اللهم اختر لي ما فيه رضا لك ولنبيك. ثم هومت عينه على القبر فنام. نام قليل في سواد الليل بمنتصف الليل، وإذا بعالم النوم يرى الحسين جده المصطفى. أقبل إليه في كتيبة من الملائكة عن يمينه، خلي الصورة بذهنك، وفي كتيبة عن شماله. أقبل إلى ولده الحسين وأخذه وضمه إلى صدره، قال له: بني حسين، كأني بك مرمل بالدماء. النبي يقرأ تعزية: كأني بك مرمل بالدماء عطشان لا
تسمع. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
حسين 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 حسين
حسين حسين حسين حسين
حسين حسين حسين حسين
حسين حسين حسين
حسين حسين. ما بين الحرمين بين حسين والعباس، يرسم لي بالعين محنة كربلاء يا ناس. ما بين الحرمين بين حسين والعباس، يرسم لي بالعين محنة كربلاء يا ناس.
حسين 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 حسين.
هاي البقعة من أدخل أغرق بالحسين والنوح، أنظر زينب بعيني وتقبل نحار مذبوح.
ساعة يم أبو فاضل، ساعة للحسين تروح، وويلي على زينب شقد شافت من حال وجروح.
زينب أنظرها بغربة وتلطم على الراس، يرسم لي بالعين محنة كربلاء يا ناس.
ما بين الحرمين بين حسين والعباس، يرسم لي بالعين محنة كربلاء يا ناس.
حسين 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 حسين.
ما بين القمر وحسين أنظر دمعة سكينة، ما بين الزلم تركض وتصيح القمر وينه.
ودوني لأبو فاضل أردب جعل شفينه، أخبره ما أريد الماي بس سالم ترين ليه.
عمي هذا حسين جسمه بخيل وما يندار، يرسم لي بالعين محنة كربلاء يا نار.
ما بين الحرمين بين حسين والعباس، يرسم لي بالعين محنة كربلاء يا ناس.
حسين 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 حسين.
كان شفت الرباب هنا وتنادي يا ضي عيناي، يا عبد الله يا يمه ضامي لو شربت الماء.
الثانية ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم حصاد الظهيرة، وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة اعتداءات جوية ومدفعية لقوات الاحتلال على قطاع غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة السويداء السورية بين مقاتلين دروز وبدو. من العناوين إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن ضربة الإيرانية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر جاءت في إطار حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس والتصدي للعدوان الأمريكي المستهتر على إيران. وأكد إسماعيل بقائي أن إيران ملتزمة بسياسة حسن الجوار ولن تسمح لأطراف ثالثة بتشويه علاقاتها الإقليمية. وحول الملف النووي أكد بقائي أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة من دون حصولها على ضمانات بعدم تكرار ما حدث. واعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين العزل سببهما الصمت الدولي، مضيفا أن الدول الإسلامية والعربية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال. نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
ما سمي بقضية هذه باعتبار وقعت الزلزال لا لديها أي مبنى حقوقيا، ونحن قلنا قبل ذلك أيضا، والآن نظرا للتطورات الموجودة خلال الأسبوع أسابيع الأخيرة أكثر من أي وقت آخر، أن اللجوء لمثل هذه آلية الزناد هي تكون فاقدة لأي مصدر سياسي، وهم يريدون افتعال أي شيء من إمكانية تكون بدلائل محددة أنها قد جاءت في باعتبار وفرضوها في قرار 2231 الاتفاق النووي، وهذا لا يؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما كانت عليه هي تعتبر نفسها عضو في هذا الاتفاق وطرف في هذا الاتفاق، وتكون كل التزاماتها في رد فعل على انتهاك هذا الاتفاق من قبل أمريكا والأطراف الأخرى. وهي قامت بهذه الخطوات وكانت قد عملت وفق نص هذا الاتفاق، وبعد نحن قمنا بهذه الأعمال بعد عام واحد من خروج أمريكا من الاتفاق النووي. النقطة الأخرى هي أن الأطراف الأوروبيون الذين دائما كانوا يحاولون استغلال هذه الآلية كانوا هم أيضا ارتكبوا انتهاكا صارخا للتطورات التي ينص عليها الاتفاق، ولم يتمكنوا ولم يقوموا بتأدية التزاماتهم وفق الاتفاق أخلاقيا وحقوقيا وقانونيا، ولم يكن لديهم أي ذريعة يلجأوا لهذه الآلية. والنقطة الأخرى، نظرا بما أن ما استهدفت منشآتنا النووية فبالأساس باعتبار لا يمكنهم اللجوء إلى الاتفاق بعد هذه الانتهاكات.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية على أتم الجهوزية لتوجيه رد حاسم ومؤلم في حال ارتكب العدو أي حماقة جديدة. وفي تصريحة أدلى بها خلال تفقده لمقر القوات الجوفضائية، شدد اللواء عبد الرحيم موسوي على أن العدو تلقى ضربات موجعة من سلاح الجوفضاء الذي قطع رقاب الأعداء وبتر أيديهم بعون الله، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة و